يعني حين يعرفون الملأ، الملأ اسمه بالملائكة، يعرفون ذلك عندهم فيقولون هو جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، هو جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي. يعني هذا كلام يعني يحتاج إلى عمر لكي يفهم. ويعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق مائت، وبعضهم يقولون ضاحك. ثم يعترضون بعد ذلك اعتراضات كثيرة على التعريف الذي يأتون به، حتى أنك يعني توقن من كثرة الاعتراضات التي يريدونها هم بأنفسهم على التعريف الذي ذكروه، توقن أنه لا يمكن أبدا أن يعرف الإنسان بأسلوب الفلسفة. وأغرب من هذا تعريف الكوكب الذي يجري في الفلك عندهم، فيقولون هو جسم بسيط كروي مكانه الطبيعي الفلك من شأنه أن ينير يدور حول وسطه دون أن يشتمل عليه. فهذه تعريفات تحتاج إلى جهود وإلى أوقات ولا طائل وراءها. ولكن يعني الذي يهمنا أن هذا الأسلوب للأسف سرى بعض الشيء إلى بعض العلوم الإسلامية، وأصبح بعض الذين يؤلفون يعني يعتمدون الأسلوب الفلسفي ويشغلون طلبة العلم بأمور لا طائل وراءها. فدخل هذا الأسلوب الفلسفي الجدلي في بعض كتب أصول الفقه والفقه والنحو والبلاغة، بل حتى التجويد. يقول الشيخ عبد العزيز القارئ حفظه الله صاحب المصنفات الناشعة المنافسة في التجويد: التجويد من أبعد العلوم عن صفة النظرية والجدلية، إنه علم عملي غايته معرفة صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخله التنظير الجدلي الفلسفي والتعقيدات اللفظية. ومن درس كتب هذا العلم المطولة يجد مسائل كثيرة لا صلة لها بالنطق ولا صلة لها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم تعرف تلك المسائل لا يغير نطقك الصحيح شيئا. مثلا المدود، المد من هيئات النطق والأداء والتلاوة. أوصل بعض المصنفين في التجويد أنواع المدود إلى أكثر من 20 نوعا. انظر مثلا نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي نصر. لكنك عندما تمحص هذه الأنواع وتدرسها تجد أن الذي يتعلق بالنطق منها 5 فقط: الواجب المتصل، الجائز المنفصل، اللازم بنوعيه الكلمي والحرفي، والعارض للسكون والطبيعي. وباقي الأنواع إما من باب التعقيدات اللفظية أو الشرح العلمي. فهذا يعني مثال فيما يتعلق بالتجويد. أما في أصول الفقه يعني وهو علم من أعظم علوم الوسائل التي يتوصل بها لفهم الدين وضبط مسائله، يعني هذا العلم ألفت فيه مؤلفات عظيمة حين ألف الإمام الشافعي في الرسالة، وحين ألف أبو إسحاق الشاطبي كتابه الموافقات، وأمثالهم ممن ألفوا هذه الكتب النافعة. ولكن بعد ذلك دخلته الفلسفة فأفسدت كثيرا منه. فالأصل في علم أصول الفقه أنه يتعلق بطرائق الفقه، كيف تستدل، كيف تستنبط، من أين تأخذ الأحكام وكيف تأخذها. ثم دخلت الفلسفة فصرت تجد في بعض كتب أصول الفقه مثل هذا المبحث: شكر المنعم، شكر المنعم أي الله عز وجل، أي الله عز وجل ليس واجبا عقلا خلافا للمعتزلة. يعني ممكن تجد باب في بعض كتب أصول الفقه: شكر المنعم ليس واجبا عقلا خلافا للمعتزلة. فهذا المبحث مبحث فلسفي، ماذا يتعلق به من عمل، وماذا يهم المتفقه من هذا المبحث، وكيف دخل أصلا إلى أصول الفقه. بل الأعجب من هذا أن الفقه نفسه، فقه الأحكام الشرعية، دخله التعقيد الفلسفي اللفظي والبحث عن الماهيات وتعريفها بأسلوب الفلسفة. فأكثر بعض افتقاد أسلوب الفلسفة فيحب أن يعرف كل شيء، حتى الكلمات البسيطة التي تحتاج إلى تعريف يأتي لها بتعريف فلسفي عجيب. يعني مثلا بعض الفقهاء عرف الذبائح بقوله: الذبائح لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم زكاته أو سلبها عنه ما يباح بها مقدورا عليه. فهذا إيه؟ تعريف الذبائح الذي عرفه هذا الشيخ. يعني نقول بوضع ثاني وإن كان هي المحصلة واحدة بوضع أو بسرعة، يعني إيه؟ يعني أظن لو واحد مات شهر يحلله يمكن ما يصلش إلى نتيجة. يعني الذبائح خلاصة بما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم زكاته أو سلبها عنه ما يباح بها مقدورا عليه. فيعني هذا الكلام يعني ما الحاجة إليه؟ وما الذي يهم المتفقه من هذا الكلام؟ وهل يعني يعد من النقص أو العيب أن المتفقه لا يعرف هذا تعريف الذبائح؟ فكلمة الذبائح يعني أوضح وأهون من أن يطلب لها مثل هذا التعريف. وأعجب من هذا تعريف الإجارة بأنها بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. فهذا تعريف للإجارة. البعض يحب هذه الأمور حتى يعني إيه يقول لك المطلب العلم على عصره وكذا وكذا ويفرح بهذه الإيه الأشياء. بيع منفعة ما أمكن نقله بتعريف الإجارة غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتباعد بتبعيضها. يعني أمر ظاهر بين أن مثل هذا التعقيد لا تحتاج إليه الأمة ولا يستفيد منه المتفقه. وإذا يعني نظرنا إلى تعريف الإجارة يعني عند المتفقهين الذين يعني ابتعدوا عن أسلوب الفلاسفة نجد أنهم عرفوها تعريفا يسيرا جدا، فقالوا هي معاوضة على منفعة. بس الإجارة هي معاوضة على منفعة، كما أن البيع معاوضة على أعيان، نديك عين نديك حاجة معينة وتديني عوض عنها إيه، في معاوضة على منفعة، تديني منفعة ونديك إيه فلوس، ده تعريف الإيجار معاوضة على منفعة وانتهينا. كذلك يقول بعض المصنفين في الفقه في تعريف القضاء هو إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا. كذلك يعني هذا تعريف إيه معقد، هذا ذكره الفراسي في الفروق وعرفوا فقهاء الحنابلة بأسلوب ميسر بعيد عن الفلسفة والتعقيد، فقالوا القضاء الإلزام. شوف يعني كلمة واحدة القضاء الإلزام. والذي أطال فيه بعض الشيء من أصحاب المنهج الصحيح قالوا قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. وهذا يعني كلام واضح وصحيح، لأن ما الذي يستطيع أن يلزمك بالحكم إلا إن كان له ولاية عامة، ليس ولاية خاصة عليك وحدك وإنما ولاية عامة على الأمة. فالقاضي المعين مثلا من قبل الولي أو الخليفة نعم له ولاية عامة على الأمة، يستطيع مقتضاها أن يلزم الإنسان بالحكم الشرعي حين يصدره. فعليك إذا أخي المسلم وأنت تتفقه في الأحكام الشرعية أن تتنبه إلى الجوانب العملية وأن تبحث عن الكتب التي توصيك الفقه من أيسر طريق وأقوم، وستأتي الإشارة إلى بعضها في القاعدة التالية إن شاء الله تعالى. واحذر الوقوع في شباك التعقيدات اللفظية والكتب المولعة بها، ومن أكثر المصنفين من الفقهاء ولعا بالتعقيد اللفظي متأخروا المالكية، فإن في مصنفاتهم من أساليب الإيجاز المغرق في الغموض والتعقيد اللفظي ما تكل دونه الأذهان وتعجب القرائح، أمثال ابن عرفة والقراطي وخليل صاحب المختصر المشهور. ويكفيك أن تعلم أن كتابه هذا هو المختصر، هو مختصر 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 مختصر، وهو مختصر لمختصر أبي عمرو الحاجب، الذي هو مختصر لمختصر البرادعي، الذي هو مختصر لمختصر ابن أبي زيد القيرواني، الذي هو مختصر للمدونة لإمام مالك رحمه الله. ولك أن تتخيل وأن تعجب من المبالغة في الاستغلاق في عبارات مختصر خليل بعد أن صار هو المرحلة في الإيجاز. فما الذي يلوى المتفقه مثلا إلى يعني إثناء عمره في حل ألغاز مختصر خليل، ولما لا يرجو المنهل الأول الميسر مباشرة وهو هنا مختصر ابن أبي زيد القيرواني، وهو أوضح عبارة وأسهل أسلوبا وأقرب إلى القرون المفضلة التي هي عصور الانبهار. والآن مع القاعدة السابعة وهي الحرص على التدرج في سلم التعلم الذي اصطلح عليه العلماء. وهذه يعني من أهم القواعد الثمانية، ويعني هي السبب في الحديث، وذلك أن هنالك سلما معينا للتعلم ينبغي أن يسلكه طالب العلم، فينبغي إذن الحرص على التدرج في سلم التعلم الذي اصطلح عليه العلماء. فهذه قاعدة جليلة في مجال التفقه في دين الله عز وجل وفي مجال طلب العلم الشرعي، لأنها تمس ظاهرة معاصرة صرنا نلمسها جميعا في ساحة التعلم، وهي أننا إلا من رحم الله نريد أن ننال العلم قفزا، ومن قفز فوق الجدران فذلت به قدمه وسقط على أم رأسه فلا يلومن إلا نفسه، لأنه بدلا من أن يأتي البيوت من أبوابها أراد أن يقفز من فوق الجدران. فاعلم أخي المسلم أنك إذا حاولت أن تستغني عن سلم التعلم وعن التدرج فيه فإنك لا تصل إلى الفقه، بل لا تفقه أبدا، ولكن قد تصل إلى شذوذات وتخبطات وصفحات، ثم قد تنتصر لها ويؤول أمرك إلى الغرور والعياذ بالله. فماذا نقصد بسلم التعلم؟ هنالك من توهم أنه يمكنه أن ينال العلم والفقه بلا تعب ولا نصب، فيستغني عن مصنفات الأقدمين أو يستغني بقليل الكتب عن باقيها، كمن يستغني مثلا بكتب الألبانية حفظهم الله عن بقية الكتب، أو يشتري كتب صحيح ابن باز وغيره من العلماء حفظهم الله عن غيرها من الكتب القديمة والكتب الأمهات التي يعني اشتملت على أقوال أهل العلم منذ عهد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم قد يظن نفسه أصبح عالما من أيسر طريق، يقول قد جمعت يعني الأقوال الراجحة، قد جمعت الفتاوى، ويظن أنه بذلك قد يعني إيه تمكن في العلوم. كذلك يعني سمعنا عن طائفة تكتفي بتقريب التهذيب ونيل الأوصاف، تكتفي بهذين الكتابين تقريب التهذيب ونيل الأوصاف، يعني باعتبار أن الكتابين يمثلان علم الرواية ويمثلان علم الرواية والأحكام الشرعية، فكتاب إيه تقريب التهذيب فيه الحكم على الرجال الذين ينقلون الأحاديث والآثار، ونيل الأوصاء وهو شرط منطقة يعودونه علم أدلة الأحكام، فهذا يغنيهم عن الفقه. فيظن البعض أنهم يعني باكتفائهم بتقريب التهذيب ونيل الأوصار يستطيعون بذلك الاستغناء عن باقي السلم كله. وسمعنا أيضا بمن يقتني ويقرأ فتح الباري يعني في شرح صحيح البخاري وسير أعلام النبلاء للذهبي وهو في 25 مجلدا في تراجم العلماء وغيرهم، ولم يتم بعد شيئا من سلم التعلم، بل ربما لم يتم الكتب الأولية للعلوم الشرعية ولا حتى كتابا متكاملا في العقيدة وآخر في الفقه. ثم إذا به يقتني ويقرأ هذه الموسوعات الكبرى من موسوعات العلم التي لا يصل إليها الإنسان إلا بعد أن يرفع سلم التعلم، فأين المنهجية في شراء الكتب وقراءته؟ إن المتفقه في سلم التعلم عليه أن يحرص على التأسيس العلمي الصحيح المتقن، عليه أن يبدأ بتلقي الأوليات في كل علم ثم يتدرج ويترقى. وبما أننا قررنا في القاعدة الثانية أن أول العلوم التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها التوحيد والفقه، فعليك إذن أن تبدأ بهما. وبما أننا في القاعدة الثالثة قررنا أن نتعلم العقيدة أو التوحيد على منهج السلف الذين هم الصحابة ومن سار على منهجهم من الأئمة والعلماء، فعليك إذن في التوحيد أن تتفقه بمثل هذه الكتب. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورسائله التي أسس فيها الضرورية من مسائل الإيمان والتوحيد مثل الأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية، فهذه مرحلة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل الواسطية والحموية والتضمرية، وهذه يعني رسائل صغيرة. فإذا تلقنت هذه الكتب وفهمتها تنتقل منها إلى العقيدة الصحوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي. فإذا فهمت العقيدة الصحوية بشرحها هذا ودرستهما جيدا وأردت أن تتوسع في فقه الإيمان فلتدرس أبواب الإيمان والتوحيد والاعتصام بالسنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ونحو ذلك من أمهات السنة. فهذا يعني سلم للتعلم في أول علم يجب عليك تعلمه وهو التوحيد. والذي انتبه إلى هذا السلم لاحظوا أننا أضفنا في المنهج الذي درس الإخوة مرحلة سابقة إمعانا في التدرج والتيسير، فقلنا أن الأصل بإمكانه أن يدرس كتاب تفسير الجنان وكتاب الإيمان وهما يعني كتابان صغيران كمرحلة، ثم بعد ذلك هنالك شرح كتاب التوحيد موجود في المنهج، ثم اخترنا من كتب ابن تيمية رحمه الله كتاب الواسطية، ثم يعني بالنسبة للعقيدة الصحوية قدمنا كتاب معارج القبول، فإن فيه يعني يشبه العقيدة الصحوية في المسائل التي اشتملت عليها لكن بأسلوب أكثر قربا وأكثر يسرا. فالذي انتهى من هذا المنهج يفهم من ذلك أن بإمكانه أن ينتقل لدراسة العقيدة الصحوية وشرحها بعد أن انتهى من معارج القبول، ثم بعد ذلك يقرأ أبواب الإيمان والتوحيد والاعتصام بالسنة من فتح الباري مثلا شرح صحيح البخاري. فهذا بالنسبة للعقيدة والتوحيد. بالنسبة للشريعة أو فقه الشريعة يعني أو الفقه كما يطلق، فبعد أن ذكرنا أن أقوى طريقة وأسرع وسيلة تصل بها إلى فقه الأحكام الشرعية أن تبدأ باختيار منهج للدراسة كوسيلة للتفقه، فسلم التعلم حينئذ في الفقه يبدأ بأن تختار متنا من متون المذهب الواضحة الميسرة التي تسلم من التعقيدات اللفظية. ففي المذهب الحنبلي يمكنك اختيار عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي وشرحها العدة، أو منار السبيل لابن بغيان وهو شرح على متن الدليل لشيخ يوسف ابن مرعي، أو زاد المستقنع لموسى بن أحمد وهو اختصار للمقنع. فكل كتاب من هذه الكتب الثلاثة يمثل المرحلة الأولى للدراسة على أساس اتخاذ مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسيلة للتفقه. فإذا فهمت متنا من هذه المتون الثلاثة، وليس شرطا أن تدرسها كلها ولكن تختار متنا من هذه الثلاثة، حين تفهمه تكون قد أخذت الضرورية من الأحكام والمسائل، خاصة الأحكام العملية التي تتعلق بالعبادات والبيوع والنكاح ونحو ذلك. فيمكنك أن تنتقل حينئذ إلى الكافي أو المقنع والكتابان لابن قدامة المقدسي رحمه الله. ثم إذا انتهيت من ذلك وصلت في المرحلة الثالثة إلى المغني لابن قدامة أيضا، وكل هذه الكتب تمثل تدرجا في سلم تعلم الأحكام الفقهية على أساس اتخاذ مذهب الإمام أحمد رحمه الله كوسيلة لدراسة الفقه في بداية الطريق في التخصص. أما من اتخذ الفقه المالكي وسيلة للتفقه فله أن يبدأ بالرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وأما في الفقه الشافعي فعليك بالمنهج للنووي أو المهذب الشيرازي، وهذا المهذب هو الذي شرحه بعد ذلك النووي رحمه الله في الكتاب الكبير المجموع الذي يعد من موسوعات الفقه المقارن. أما في الفقه الحنفي فبإمكانك أن تبدأ بالهداية لبرهان الدين الحنفي، وهو من أنفس متون الفقه الحنفي وأجلها وأغزرها بالفقه والأدلة، وعليه شروح كثيرة من أنفعها شرح فتح القدير للكمال بن الهمام وشرح الجناية للبدر العين. فعليك إذن في خطوة أولى على طريق إتقان علم الفقه أو التخصص فيه أن تبدأ بهذه المتون الفقهية فتقرأها وتدرسها وتحفظها إن أمكن، لأنها لخصت لك المسائل والأحكام الشرعية، وأحسن هذه المتون الذي يذكر لك الدليل مع الحكم الشرعي ولو في بعض الأحيان مثل عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي وهو المشروح في العدة. فهذه المتون تعطيك ملخصا جامعا للأحكام الشرعية وتطعم هذه الأحكام بالأدلة بشكل لا يحيرك ولا يعطل عليك التلقي بأسلوب خفيف ميسر يليق بمبتدئ. وبتلقي الفقه بواسطة متون هذه المدارس الفقهية تكتب شيئا آخر، تكتب اللغة الفقهية، لأن هذه المتون صيغت بلغة علمية فقهية راقية، فلغتك العلمية نفسها تتحسن أكثر وتتطور وتصبح متفقها يحسب لكل كلمة حسابها، لا يتكلم بحشو ولا تكرار ولا يجعجع بما لا طائل من ورائه، لأن من عادة الفقهاء في المتون الفقهية أن كل كلمة يضعونها تدل على مسألة أو حكم في الغالب. أما بالنسبة لكتاب فقه السنة فهو يعني يناسب أو يمثل حدا مناسبا شاملا لمن يريد الاقتصار على كتاب واحد في الفقه. هذا الكتاب الميسر وفي نفس الوقت فيه نوع من الشمول وفيه شيء من اللغة الفقهية أيضا، يناسب من سيقتصر على كتاب في الفقه يحاول يعني أن يلم فيه معظم الأحكام. أما من أراد إتقان الفقه أو أراد التخصص فعليه أن ينتقل إلى هذا السلم الذي أشرنا إليه. فهذا فيما يتعلق بكتب علوم الغايات التي تمثل في التوحيد والفقه، ولا شك أن كتاب الله عز وجل من وراء ذلك كله ومهيمن عليه. أما ما يمكن إلحاقه بعلوم الغايات يعني التفسير والحديث والسيرة، يعني هذه العلوم يمكن أن تلحق بعلوم الغايات لما فيها من التوحيد والفقه وباعتبارها تصحح الإيمان والعمل. وذلك لأن في تفسير الجبلين والبيضاوي بعض الأشعريات التي تحتاج إلى التنبيه، وفي تفسير ابن كثير بعض الإسرائيليات والأحاديث أو الروايات الحديثية الضعيفة التي تحتاج إلى طالب علم متبصر، ومع ذلك فهو من أجل التفسير قدرا. أما في الحديث فيمكن البدء بالأربعين النووية أو الخمسين باعتبار ما زاده ابن رجب رحمه الله فيبدأ بها وبشرحها، وكذلك بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ثم متون أدلة الأحكام مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمهم الله. فلكي يملك أي الإنسان يعني يدرس الفقه فقراءته لهذه الكتب كتب أدلة الأحكام تساعده في الفقه، فيطلع على الأحاديث التي يدور حولها الفقه وقد يحفظها فتساعده على يعني حفظ الأدلة. فإذا كتب أدلة الأحكام التي يعني تقتصر على الأحاديث وليس فيها شيء من المتون الفقهية يعني كما ذكرنا لا يعتمد عليها وحدها في التفقه، ولكنها مكملة للكتب الفقهية أو المتون الفقهية. فالإنسان يعني مفترض أنه يعني يترقى في هذه الدرجات للسلم في الفقه، يبدأ يعني ببعض المتون الميسرة ثم ينتقل إلى أكبر منها، وفي نفس الوقت في الأحاديث يدرس كذلك بعض الكتب المختصرة في الحديث ثم ينتقل إلى غيرها، ويساعده يعني علمه بالحديث في تعلمه للفقه. أما في السيرة فيمكنك البدء بتهذيب سيرة ابن هشام، فهذه يعني تعطيك سيرته صلى الله عليه وسلم بصورة متكاملة تعتمد على أسلوب الرواية وبالأسلوب العربي الشيق الأصيل الذي يثبت المعلومة والحادثة في الذهن، وكذلك تمنحك ملكة طيبة في رواية السيرة وأحداثها بأسلوب عربي أصيل شيق. أما ما يتعلق بكتب الرقائق والأخلاق فالكلام فيها عن السلم يعني ليس من الأهمية بمكان لأنه تقاربة وفي العادة لا يضر البدء بأي كتاب يعني في الرقائق قبل الآخر. ولكن نشير إلى بعض الكتب المناسبة مثل الكبائر للذهبي وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله وكتاب مختصر منهاج القاصدين. أما في علوم الوسائل فالتجويد العمدة فيه على التلقي المباشر من فم المقرئ كما ذكرنا، فهذه هي الوسيلة الرئيسية لتجويد القرآن. ولكن يعني يستحسن علماء هذا الفن بالإضافة إلى الأخذ المباشر أو التلقي المباشر أن يقرأ الإنسان كتابا ولو ملخصا يجمع له أحكام التجويد خاصة المتعلقة بتصحيح النطق مثل كتاب التجويد الميسر فهو يناسب المبتدئين ومن يهمهم تصحيح نطق بالقرآن دون توسع في مسائل هذا الفن وما لو صلة له بالنطق. وهو مسجل في أشرطة معانا في تيسير التلقي وكتاب الأشرطة للشيخ عبد العزيز القاضي. ثم من أراد التوسع في مسائل هذا العلم فيمكنه دراسة كتاب قواعد التجويد لنفس المؤلف، ثم شرح مقدمة الجزرية وقصيدتي الخاصاني والصفوي في مخارج الحروف الصفاتية للمؤلف أيضا، إذ أن أحسن ما تحصل بواسطة فيه أحكام هذا العلم ومسائله المنظومات وأحسن المنظومات في هذا العلم المقدمة الجزرية. فهذا يعني نموذج للتسلسل في هذا العلم، وكتب التجويد على اختلاف مستوياتها كثيرة ومتعددة. ويستحسن للصغار أن يكون أكثر اهتمامهم اهتمام موجهيهم بالتلقين، فإن الطفل يتعلم مباشرة من فم المقرئ بسهولة ويسر، وإن أمكن أن يحفظوا مثل تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن فلا بأس، فهي منظومة سهلة سلسة مفيدة للكبار والصغار. أما في النحل والصرف فجرت عادة المتفقهين إلى اليوم أن يبدأوا بدراسة الآز الرومية مثل من ابن آز الروم، وهي مشروحة في التحفة الثانية، فإذا أتقنوها انتقلوا إلى ملحق الإعراب في الزمخشري، فإذا أتقنوا هذه المنظومة انتقلوا إلى ألفية ابن مالك، فإذا كان هناك بقية من عمر وهمة وأراد المتفقه التبحر في هذا العلم بعد انتهائه من العلوم الضرورية يدرس الكافية الشافية لابن مالك ويحفظها. يعني لا أظن أحد أن ينتهي من هذه الكتب أو أننا أن كثيرا منا انتهى منها، ولكن أننا نذكر السلم الذي يعني نمضي فيه جميعا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المضي فيه والآخذ منه بأكبر نصيب. وفي مصطلح الحديث يمكن البدء بالبيقونية ثم نخبة الفكر لابن حجر، فإذا أتقنوا النخبة انتقلوا إلى مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث أو إلى علوم الحديث الحافظ ابن كثير، ثم بعد ذلك من يريد التبحر في هذا العلم عنده من الكتب الواسعة والمنظومات المطولة شيء كثير مثل ألفية الحافظ العراقي وألفية السيوطي ونحو ذلك من المطولات. ومن أحسن هذه المطولات تدريب الراوي للنووي وتوضيح الأفكار الصنعانية. أما في أصول الفقه فعليك أن تبدأ بمتن من المتون المختصرة مثل روضة الناظر لابن قدامة أو الورقات لإمام الحرمين الجويني أو المنار للنكفي. وإذا كنت قد عزمت على الدخول في سلم التفقه في الأحكام الشرعية وشرعت مثلا في اتخاذ دراسة المذهب الحنبلي وسيلة للتفقه فيناسبك أن تدرس روضة الناظر. وإذا عزمت على مواصلة السلم مستفيدا مذهب الشافعية أو المالكية وسيلة للتفقه فيناسبك الورقات. وإن عزمت على التفقه مستفيدا من دراسة مذهب الأحناف وسيلة للتفقه فيناسبك المنار. وهناك علوم أخرى مثل الفرائض أي المواريث وهي من الفقه، وأحسن متن في ذلك يبتدئ به طالب العلم الرحبية ثم ينتقل منها إلى ما تيسر من كتب هذا العلم الموسع. ومن العلوم أيضا البلاغة وهي من علوم اللغة العربية والمعول فيها على التلخيص القزويني وشروح، وهو تلخيص لكتابه المفتاح في المعاني والبيان. وفي ختام الحديث أنا حول هذه القاعدة مؤكد أن هذا التأسيس والتدرج في سلم التعلم ضروري لكل متفقه، فينبغي أن تحافظ عليه ولا تقفز على جدران العلم فصلا، بل تأتي البيوت من أبوابها. فإذا أحكمت هذا التأسيس العلمي عندئذ تصل إلى علوم الاجتهاد، فإن كان عندك بقية من همة عالية وقريحة وقادة فلتدرس علوم الاجتهاد مثل علم التخريج وعلم الإسناد والرواية وعلم الرجال وشروح الحديث الكبرى مثل فتح الباري، شرح صحيح البخاري لحافظ بن حجر، وشرح النووي على صحيح مسلم، وشرح العيني عمدة القارئ، ونحو ذلك من الموسوعات العلمية، ومثل موسوعات الفقه المقارنة بين المذاهب كالمجموع النووي، ومثل كتب الخلاف وأدلة المذاهب، ونحو ذلك من أمهات الفقه الكبرى. فهذه الموسوعات وغيرها من الكتب المشابهة وعلوم الاجتهاد لا ينبغي العكوف عليها إلا بعد الانتهاء من الكتب الضرورية في مختلف العلوم التي سبق الإشارة إليها. ففي كل علم من العلوم أشرنا إلى صنف ضروري من الكتب وإلى كتب أخرى لمن يريد التبحر، فلابد لطالب العلم من الانتهاء من الضروري منها قبل أن يقبل على دراسة الموسوعات الكبرى وعلوم الاجتهاد المشار إليها أخيرا. فلا بد من المحافظة على سلم السلف في التعلم، وإلا يخشى على المتفقه من صعوبة الفهم بل ومن عدمه، بل ومن الشذوذ وشمط الفهم والولع بالغرائب والغرور، بل وربما الوقوع في الابتداع. ونكتفي يعني في هذه القاعدة بهذا القدر، وننتقل إلى القاعدة الثامنة والأخيرة، وهي أن تحرص على أن تتلقى كل علم من أهله، وأن تتلقاه من الأكابر دون الأصابر ما أمكن، وأن تبتعد عن الصحفيين ما أمكن. فهذه هي القاعدة الثامنة والأخيرة، أن تتلقى كل علم من أهله، وأن تتلقاه من الأكابر دون الأصابر، وهذا كله ما أمكن، وأن تبتعد عن الصحفيين ما أمكن. وكلمة الأصابر والأكابر من مصطلحات السلف، يعني وكذلك اللفظ وارد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن من أشراط الساعة أن ينتمس العلم عند الأصابر. وبعض العلماء كابن المبارك فسر الأصابر في الحديث بأهل البدع. ومصطلح الأصابر والأكابر في قضية التعلم عند السلف يعني يريدون بالأصابر المبتدئين في العلم، نسبوا إلى صغر السن تغليبا لما جرت به العادة من أن حدثاء الأسنان يكونون حدثاء في عقولهم وعلمهم وتجربتهم وحكمتهم، والأكابر عكس هؤلاء. هذا هو الغالب والأصل، وإن كنا لا ننكر أنه أحيانا يعني ينبغ الصغير ويفوق الكبير، ولكن هذا يعني من المال. ففي كل زمان وفي كل مكان تجد هناك من انتصب للتدريس من أهل العلم الجديرين بالأخذ عنهم، وهناك في المقابل من نصب نفسه للتدريس من أدعياء العلم أو المبتدئين فيه، فاحرص إن أمكن ذلك على أن تتلقى العلم من الأكابر. ونعني بالأكابر العلماء الذين أفنوا جل عمرهم في العلم، فتمرسوا بمسائله، فتغلبوا على مشاكله وعرفتهم التجارب، فهؤلاء تستفيد منهم علما وعقلا وحكمة وتوجيها وتربية وأدبا. وهذا هو منهج السلف، يتلقون العلم مع الأدب، كما قال ابن المبارك كانوا يطلبون الأدب ثم العلم، ويقول تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. ومن هنا تبدو أهمية التربية وتعهد المبتدئ بالتأديب والتهديد قبل أن ينهمك في العلم، فإن العلم بلا أدب يجني على صاحبه الهلكة. وفي كل مكان نسمع بصغار مغرورين قد هلكوا وشدوا لما سلكوا طريق العلم دون أدب. ويعني كلمة الأدب يعني كلمة واسعة، يعني نعني بها تجميل النفس وتطيبها وتهذيبها وتحليتها بالشمائل الحسنة والأخلاق الجميلة، وتنقيتها من الأشياء التي تكدر صفو النفس والتي توجب لصاحبها الجفاء ونحو ذلك. فالأدب كلمة يعني تحوي غسيلا وتطهيرا وتنقية للنفس بين يدي العلم، فلا بد من هذا. ولكننا ننبه في المقابل أيضا إلى أن الأدب بلا علم قصور ولا يصلح للتوجيه والحكم في الأمور. ومن هنا يعني يتبين أيضا أهمية تعهد المبتدئ بالعلم بعد الأدب، ولا يكتفى بتهديده وتحديده في الدين والإخوة وشغله بالجهاد والإياد والزيارات ثم ينتهي الأمر على ذلك ويستمر الشخص في بقالة علمية، ولكن لا شك أن فاقد الشيء لا يعطيه. فما لم يكن المعلم نفسه جامعا بين الأدب والعلم فالمتعلم ولا بد فيصيبه من ذلك الخلل. وكل منا في حاجة إلى من يعلمه ويؤدبه في نفس الوقت ويربي قلبه وعقله، وهذا في العادة هو شأن الأشاعر والأصاغر. فالأصاغر في الغالب لم يتفقهوا بعد ولم يكتمل علمهم ولم تكتمل تجربتهم ولم تتفتق قرائحهم ولم تنضج عقولهم، فيغلب عليهم الاستعجال والاندفاع والتسرع في الأحكام. وأكثر من هذا كله أنه قد يغلب عليهم الشغف في الفعل، لا يفهمون نصوص الكتاب والسنة كما ينبغي ويقعون في سوء الفهم وفي السرعة في الحكم، وهذا لأنهم يريدون الحكم في الأمور والمسائل من خلال كتاب واحد أو حديث قرأوه دون أن يتموا الضروري من علوم الشريعة المشار إليها ودون الصبر على تحقيق الأمر الواحد من عدة كتب أو مراجع ودون الاستفادة من أفواه العلماء مباشرة وتفهم مقاصدهم. فأن لهم سلامة الفهم مهما توهموا أن فهمهم صحيح قائم على الدليل. وكما قلنا يعني ليس معنى هذا أن كل الأصاغر هذا شأنهم، فأحيانا وإن كان هذا نادرا ينبغ الصغير ويناقش الشيوخ الكبار ويكاد يخلقهم. وقد حدث هذا في الأمة، يعني في مثل الشافعي رحمه الله نبغ في العلم وهو شاب صغير فجلس عليه الأكابر يتلقون العلم، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية انتصب لكرسي التدريس وجلس بين يديه الآلاف مع دفاترهم ومحابرهم وهو ابن 20 سنة. ولكن هذا كما قلنا يعني نادر لا يقاس عليه. فالعادة أن الذي يغلب على الأصاغر قصور الفهم وشفقه وسرعة الحكم وقلة الضباع. وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بالأصاغر صغير السن فحسب، بل يلحق به كل مبتدئ في العلم لم يكتمل شكره. فمثل هذا إذا استعجل وانتصب للتدريس والفتوى فإن خطأه سيغلب صوابه ويأتي بالطمان. فإذا ظفرت لبعض الأكابر فتلقيت عنهم العلم فاحرص إن أمكنك على أن تتلقى كل علم عن أهله، يعني تلقى القرآن عن القراء وتلقى التفسير عن المفسرين. فتتلقى الحديث من المحدثين والفقه من الفقهاء. أما إذا خلطت فإنك في الغالب لا تستفيد. يعني إذا ذهبت تتعلم الحديث على نحوي لم تعرف الحديث، أو ذهبت تتلقى القراءة على محدث لا إنما له بالقراءة لم تعرف القراءة. فالعلوم اختصاص، وكل علم له أهله الذين برعوا فيه وعرفوا أسراره ومسائله. فإذا أخذت كل علم من أهله استفدت فائدة عظيمة. وهذا الأمر يعني طبعا يعني هذه الإجابة إن شاء الله مثالة. فكل علم له أهله الذين برعوا فيه وعرفوا أسراره ومسائله. فإذا أخذت كل علم من أهله استفدت فائدة عظيمة، وهذا إذا تواصر لديك هؤلاء المتخصصون. يعني تواصر إيه؟ شيخ متخصص في كل علم من العلوم. وهذا يعني سؤال الأصل في واقعنا الحاضر، لا نجد الشيوخ الذين يمكن أن نتلقى العلم عنهم، وكذلك لا نجد من تلقى العلم عن الشيوخ ولا نجد غير الصحف ومن تلقى العلم عنهم. فما هي النصيحة التي توجهها لنا بخصوص هذا الأمر؟ والسلام عليكم ورحمة الله. فنقول إن الأخذ من الشيوخ ومن كل شيء في علمه هو الأصل، وهذا إذا توفر. إذا لم يتوفر هنالك مراحل. ولكن يعني يجب على الإنسان البحث يعني برضه عشان الإنسان إيه لا يظلم الناس لا يقول لا يوجد في العصر شيوخ بل ويقول ولا يوجد أيضا من تلقى من الشيوخ يعني هذا الأمر في نوع من إيه التقصير في البحث عن مظام التلقي ولكن على كل حال يعني بعد نص العصر يعني التأكد مما يقول والتحري فأنام أن يتلقى من كل شيخ في علمه المختص فيه إن لم يتوفر ذلك فيمكن التلقي من عالم واحد في مختلف العلوم وهذا يعني حين يؤسس الإنسان نفسه لأن الغالب أن العالم المتخصص يعني مثلا في الفقه أو الحديث أو كذا أو كذا يعني إن شاء الله عنده القدر المناسب لك لكي يعطيك يعني القدر الذي من مختلف العلوم في مرحلة التأكيد لكن في مرحلة التوسع والتخصص فلا يصلح إلا أن تتلقى كل علم من أهله كذلك هناك مرحلة إذا استفاد الإنسان حتى يعني العالم الواحد لما يتوفر عالم واحد حتى في باب من العلوم بحيث يكون عنده الأساسيات في العلوم الأخرى يعطيك إياها فحين إذا قد تضطر إلى التلقي ممن تلقوا من العلماء يعني في إنسان ممكن إيه يعتمد على الكتب وحدها فيخرج بالأحكام الفقهية كلها من خلال قراءته وهناك إنسان يراجع العلماء وأتم عليهم بعض الكتب فلا شك أن هذا أولى أن تتلقى منه ضاقت عليك الأمور حتى أنك لا تجد إلا صحفيا إنسان إنما كون علمه إيه من الكتب فهذا يعني إيه يسوغ أن يعني تتلقى منه فهذا كالمضطر لأكل الميت ولكن لا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا الأمر إيه هو البداية أو يبدأ ما فيش شيوخ ولا حد تلقى من الشيوخ ولا يمكن كذا ولا يمكن كذا على طول خش على الصحفيين وبعدين في مشكلة أكبر من ذلك إن الإنسان إذا لم يجد العلماء للتلقي منهم فتلقى ممن دونهم يعني ممن لم يبلغوا رتبة العلماء يجب أن يراعي الأمور هذا التلقي ليس مطلقا الأمر الأول الذي ذكرناه أن يكون غير في مرحلة التأسيس ولا يعتمد عليهم في تكميل السلم في التخصص الأمر الآخر أن يكون يعني هؤلاء الذين يتلقى منهم ممن لم يبلغوا رتبة العلماء يعني يفرضوا الواقع وتفرض الغربة التلقي منهم وهم الموجودون في المكان وليس هنالك أولى منهم بذلك ولم ينصبوا أنفسهم بأنفسهم ولم يوثقوا أنفسهم بأنفسهم ولم يكونوا منازعين لأهل العلم أو متفضين لما يوجد له أشياء أولى منهم وإنما خرب الأمر الواقع التلقي منهم وربما يكون العلماء هم الذين حثوهم على تعليم الناس في تلك الأماكن وسمحوا لهم بذلك بعد معرفتهم بحالهم وحال الناس حولهم فلا بأس بالأخذ منهم في مثل هذه الأحوال لكن مع مراعاة اختيار من تلقوا عن العلماء وتربوا على أيديهم قبل الانتقال إلى الصحفيين الذين نشأوا على الكتب وحدها أو من الذين تلقوا عن صحفيين وهذا لأن العلم الصحيح يعني ما يؤخذ بتلقي طبقة عن طبقة وما اجتمع فيه العلم مع التربية وهذا كان شأن الثلاث كما قلنا أكثر من مرة كان العلم عندهم علما وأدبا أو علما وتربية ولأن الذين أخذوا علمهم من الكتب وحدها يكثر خطأهم أو شذوذهم كما ذكرنا سواء كان ذلك في فهمهم لأحكام الشريعة أو في فهمهم في مجال الدعوة إلى الله وإنما نفهم أحكام الدين وإنما تفهم المناهج الصحيحة في الدعوة في الاحتكاك المباشر مع الدعاة ومع أهل العلم حتى تنضبط خطانا وحتى نسلم من التخبط والشذوذ ثم لابد من مراعاة أمر آخر حين يتلقى الإنسان عمن لم يبلغوا رتبة العلماء وذلك أن يكون كل من المتعلم والمعلم مدركين تماما لحقيقة الأمر في هذه الحالة وأنه يشبه استخدام التراب لمن فقد الماء في الطهارة فلا ينبغي أن يغلب المتعلم في معلمه فيجعله في مصاف العلماء كما لا يسوغ للمعلم أن يتقمص شخصية العلماء أو يوهم تلامذته بأنه بحر العلوم هذا الإدراك من الطرفين لا بد منه وإلا فسد التلقي يعني مش عشان بقى خلاص ملقيتش علماء وتلقيت من أي حد نفترض إن الحد ده خلاص زي العالم ونطبق عليه كل ما يطبق على العالم. والإنسان اللي ولد نفسه لوحده في مكان من أماكنه وهو اللي بيعلم الناس، ليس معنى ذلك أن يعطي نفسه حقوق العلماء أو يوهم الناس بأنه منهم. وإذا رأيت أحد هؤلاء العلماء أو المعلمين الصغار قد جاوز حده واغتر فاستقل عن العلماء وجعل نفسه ندا لهم فاحذره على الفور، فإن هذا من اللؤم والخفة أن ينتهز المعلم جهل الناس وغياب العلماء فرصة للتعالي وإيهام الناس بأنه عالم من العلماء. وكذا الديار إذا خلت من قائل فالفأر في عرصاتها يستأثره. وعلى كل حال، فما ذكرناه من إمكان تلقي مختلف العلوم من عالم واحد إذا تيسر، أو التلقي عمن لم يبلغ رتبة العلماء للإضطرار، فإنما ذلك للإضطرار، وهو كالتيمم يستعمل لحين حضور الماء أو تيسر استخدامه، وفي غير ما يطلب فيه التوسع والتخصص. أما عند التوسع والتخصص فلا بد من تلقي كل علم عن أهله. وهذه كانت عادة السلف. الإمام أحمد تعلم من الشافعي أصول الفقه وقرأ عليه الرسالة، والإمام الشافعي أخذ عن أحمد الحديث ما كانوا يستنكفون عن أخذ كل علم من أهله. والإمام مالك في وقت يعني كان فيه إمام دار الهجرة بلا منازع، لما سئل عن الجهر بالبسملة في القراءة أحالهم على نافع بن أبي نعيم القارئ، وكان إمام القراءة في المدينة، وقال مالك قولته التي فرض قاعدة وذهبت مثلا: كل علم يسأل عنه أهله. فإذا احتجت إلى مسألة في القراءة فاسأل أهل القراءة، أو إلى مسألة في الحديث فاسأل أهل الحديث، أو مسألة في اللغة فاسأل أهل اللغة، وهكذا. ويعني طرق يعني أن البعض من الإخوة يعني سألني سؤالا يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، فقلت مثلا إذا أردت أن تستفتي في حكم من الأحكام فيعني يصلح لك في هذا الشيخ ابن باز حفظه الله، وإذا أردت أن تحقق من صحة حديث فيصلح لك في هذا الألباني حفظه الله، ويعني ضربت